بسم الله الرحمن الرحيم. موقع مكنون الإسلامي يقدم.
عبد الله بن سلامة السهمي أبو صخر الهذلي أحد بني مرند من هذيل، شاعر إسلامي من شعراء الدولة الأموية، عرف بعظم ولائه للأسرة المروانية من هذه الدولة، وقد كان شديد التعصب لملوكها وأمرائها، وله في عبد الملك بن مروان وأخيه عبد العزيز مدائح كثيرة. إنه شاعر خلصت لهذه الدولة نفسه، وعظم إخلاصه لها وتفانيه في خدمتها. كان جريء الجنان، ثابت الجأش، ضرب اللسان، سهل الأسلوب وعذبه.
وكم من أخ أو عم صدق رزئته، أو ابن أخ سمح كريم الضرائب، ومن صاحب لي وابن عم تتابعوا، ومن ذا من الأحياء ليس بذاهب، فيغدو الفتى والموت تحت ردائه، ولابد من قدر من الله واجب، يقول غدا ألقى الذي اليوم فاتني، ويأمل أن يلقى سرور العجائب، وينسى الذي يمضي، وفي كل مرة يسد له نسج المنايا الطوالب.
هو أبو صخر الهذلي عبد الله بن سلمة السهمي، وهو شاعر إسلامي أموي من شعراء الدولة الأموية. أعجب بشعره عدد كبير من الأدباء والنقاد وممن رووا الأشعار، وعلى سبيل المثال للحصر هذا الشاعر الأديب المعروف صاحب كتاب الأغاني أبو الفرج الأصفهاني، الذي روى على هذا الشاعر من شعره في كتابه الأغاني عدد كبير في أغراض شعرية لهذا الشاعر، من الفخر والمدح والرثاء والهجاء والغزل إلى آخره. ونجد النقاد في حديثهم عن السرقات الأدبية أو السرقات الشعرية على وجه الخصوص يشيرون إلى أبيات لأبي صخر الهذلي كانت محط أنظار بعض الشعراء البارزين وموضع تقديرهم، فألموا بمعناها في بعض أشعارهم. ويقول عنه النقاد إن هذا الشاعر يمتاز بالسهولة والعذوبة والرقة، ومعرفته بصنعة الكلام وترتيب الألفاظ، وممن تمثلوا بشعره الناقد المعروف ضياء الدين ابن الأثير، وله كتاب في ذلك وأثره في النقد والبلاغة. وقد ألم صاحب الصناعتين عند حديثه عن الترصيع بأبيات لشاعرنا أبو صخر الهذلي. وهذا الشاعر من يتأمل في شعره يجده تحدث في أغراض عديدة، في المدح وفي الرساء وفي الفخر والهجاء، لكن مدحه كان من النوع الخاص، كان مدحه من النوع الخاص الذي تختلط فيه ظاهرة التكسب الغالبة على شعر المدح في الأدب العربي بعاطفة الإخلاص للممدوح والتفاني في خدمته. وله مدح آخر من قبيل الشعر السياسي الذي روج له في العصر الأموي. هذا الشعر إذا أردنا أن نأخذ مثالا في مدحه نراه يقول في مدحه لسعيد ابن عبد الملك: سعيد الخير، إنا قد ضمننا له نصحا وودا لن يبيدا. أصاب أبو سعيد حين سمى سعيدا حين سماه سعيدا، فما طلعت كواكبه بنحس، ولكن كلها كانت سعودا. فلما قارب العشرين قادوا إليه الأمر ميمونا رشيدا. من يتأمل في هذا الشعر يجده عذب الألفاظ، رقيق المعاني، يكاد يسهل في الحفظ، وهذا في مدحه الذي يجمع فيه كما قلنا بالتكسب ومع ذلك بالإخلاص والتفاني لممدوحه.
اشتهر أبو صخر الهذلي بالمديح، فهو يناجي ممدوحه مناجاة من لا يطيق صبرا عنه ولا يستطيع الحياة بدونه. فهو وغيره ممن عرفوا فضله وشملهم عطفه وبره يرجونه إذا غاب كما ترجى السحب المترعة والغيث الساجم، بل إن فيضه أبقى وأعظم ونداه أشمل وأعم، فقد يتوقف الغيث ولا يتوقف نداه ويفيض سيب الحياة، ولكن فيض كفيه لا يفيض. إنه ينتزع من نفسه مخاطبا يخاطبه ويدعوه إلى زيارتها ولقائها، إنه حديث المتكلم عن نفسه: ستجدب أحيانا وكفاك بالندى تفيضان إثجاما فما لك جادب.
أما في أغراض شعره الأخرى الرساء على سبيل المثال، نجده أيضا عنده اختلاف عن سائر الشعراء في عصره، فوجدناه مثلا في رسائه يختلف عن الشعراء كما هو واضح في أدبنا العربي. الرساء معروف إما مجاملة للأحياء أو اعترافا بفضل عظيم من العظماء ماتوا، فإذا وجد في مثل هذا الرساء شيء من الصدق فليس هو كل الصدق كله الذي تحس فيه لوعة الفراق وحرارة المصاب وآثار التجربة القاسية، لكن هذا الشعر وجدنا في رثائه صدق في صور عديدة. وجدناه في صوره تسانده على تفاوت القدر والمشاعر والصنعة المحكمة، فوجدناه في رثائه موضوعي مؤثر تأثير حقيقي. لماذا؟ لأنه صادر عن تجربة قاسية ومعاناة تخسر القلب، فإنما هو رثاؤه مثلا على سبيل المثال لابنه داود الذي اختطفته المنية، اختطفته المنون، فجزع لفقده وحزن عليه حزنا ملك عليه نفسه، فتراه يقول: لقد هاجني طيف لداود بعدما دنت فاستقلت تاليات الكواكب، فقلت أغمت مقلتي عماية لبست، فقد فارقتني غير عائبي، وما في ذهول النفس من غير سلوة رواح من السقم الذي هو غالبي. هذا الشاعر الذي تجد معظم رثاؤه في ديوانه الشعري لذوي قرباه خاصة أو من يقاربونهم في منزلتهم من الأصحاب والأحباب، فهو يفضي بهذا الأسى الذي ملك عليه نفسه لفقده الأحباب، وهذا الأسى الذي دائما نراه في شعره بهذه المسحة الفنية الهادئة التي تغلب على معظم أشعار هذا الشاعر. إن هذا الشاعر نراه أيضا في أغراضه المتعددة، من يتصفح الديوان يلمس لهذا الشاعر السهولة والعذوبة والخلو من كل وحشي منفر أو متكلف يبعد عن الطبع، ويخلو شعره من الوحشي المتكلف الزائد عن الحد. ونلاحظ اهتمامه بالفكرة، فهو يقلبها بين الحين والآخر، يصوغها في بيت أو أكثر، وكان لا يأبه بالتضمين، لكن الفكرة كانت تمثل له رونقا أدبيا بريقا لامعا يؤثر في من يأتي من حوله. فنراه إذا نظرنا إلى التضمين عنده، وجدنا التضمين الكثير في شعر من أبي صخر الهذلي، ألفيناه في غير حاجة إلى هذا التبرير. فإن السيولة التي ينساب فيها هذا الشعر تجعل مثل الترابط الفني بين الأبيات المتعانقة شيئا مألوفا، بل تزيدها في واقع الأمر سهولا وجمالا. ونرى العنصر الفني الموسيقي الواضح في شعر هذا الشاعر في هذه الانسيابية الهادئة الوادعة التي تجعله في شعره رقيق، أرق من الهواء وأصفى من نمير الماء. هذا مع سماحة الطبع الذي توافيه معها الألفاظ في رقتها، والعبارات في تدفقها وانسيابها، وهذا ما يسميه بعض المحدثين في وقتنا الحاضر بالموسيقى الخفية، يسمونها بالموسيقى الخفية التي يمكن أن نستشفها أو نلمسها من وراء السطور، ونلتمسها أيضا في ثنايا العبارات والكلمات.
هل القلب عن بعض اللجاجة نازع؟ وهل ما مضى من لذة العيش راجع؟ لنا مثل ما كنا إذ الحي جيرة، سقى ذلك العيش الغمام اللوامع. ليالي إذ ليلى تدان بها الهوى، ولما ترعنا بالفراق الروائع. وإذ لم يصح بالصرم بيني وبينها، أساحم منها مستقل وواقع. وما ذكر أيام الصبا اليوم بعدما على الرأس شيب في المفارق شائع. وقد قلت للقلب اللجوج ألا ترى سلبت النهى أليس للهون تابع. وقد طال هذا لا أراك منولا، ولا أنت إراع المحبون رائع. تهيم فلا موت يريح من الذي تلاقي، ولا عيش يؤمل نافع. فقال وأستار الجوانح دونه، وأشفق لما طال فيها التراجع. غلبت فلا ألوك إلا الذي ترى من الأمر، فانظر ما الذي أنت صانع.
وكذلك المحسنات البديعية التي فيها من الموسيقى الواضحة ذكر الشيء وضده في المحسنات البديعية المنبثة في شعر الشاعر، وهذه الزينة اللفظية التي هي جانب من جوانب الموسيقى الخفية الواقعة في السمع والتي تجد لها طريقا في أعماق النفوس فلا تكلف فيها ولا صنعة. ونرى أيضا الجناس الواضح ما أحلاه في شعره في قوله ليالي إذ ليلى تدانى بها الهوى، وقوله فلست غدا غاد معي فمصاحبي، وقوله كريم المحيا ماجد واجد. وفي شعره أيضا وجدنا ما يجري مجرى الأمثال في لغتنا العربية، ومصداق قوله والدهر جم النوائب، وقوله كم من صاحب أو كم صاحب لي في رواية أخرى شعرية، كم صاحب لي وابن عم تتابعوا ومن ذا من الأحياء ليس بذاهبي. وفي شعره أيضا وجدنا ما نسميه البلاغيون بالتنميم والتكميل، وقريب منه الاعتراض بالدعاء.
إذا ضم بالقطر السحاب وأمحل سموا نحو فياض كثير العوائد، كأنهم منه إذا نزلوا به على نهر من فيض دجلة الراكد، فإن قال يوما قال بالحق عادلا وفاصلة يرضى بها كل قاعد، ولو كان حوض الموت لا شيء دونه مكان الثريا كنت أول واردي. لم يتوقف المدح عند شاعرنا عند حدود المديح التي عهدناها، فهو يمدح أيضا في شكل رثاء، بل إن الرثاء في الصورة التي يقدمها كان مدحا أكثر منه رثاء، إضافة إلى أنه كان يقدم له بالغزل تماما كما يفعلون في قصائد المديح، وهو إنما يفعل ذلك عن وعي وقصد بعيدا عن الحزن والشؤم.
وإذا تصفحنا هذا الديوان الشعري لشاعرنا أبو صخر الهذلي وجدنا في شعره أيضا الالتفات واضح في معظم شعره ومما ذكره النقاد والبلاغيون عن هذا الشعر رد الأعجاز، لذلك قوله مثلا إذا حكموا على قوم أقروا فما من بعد حكمهم مقال. وكذلك وجدنا من مظاهر شعره الفنية الترصيع، وهو أن يكون حشو البيت مسجوعا فكأنه مثل ترصيع العقد، يسمونه الترصيع، أن يكون حشو البيت